أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والأداء لغة هو الإيصال والقضاء، يعني في تواب الأحكام الشرعية وصلنا إلى قوله والأداء. الأداء لغة هو الإيصال والقضاء، يعني يقال أداه، أدى الشيء أوصله وقضى. واصطلاحا، أي في اصطلاح أهل علم أصول الفقه، واصطلاحا ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. هذا في الاصطلاح هو ما فعل في وقته. فقوله ما، ما أن تكون موصوفة أو موصولة لا مصدرية، لعود الضمير إليها، لأنه إنما يعود على الأسماء لا الحروف. إذا نقول ما فعل، أي شيء فعل، هذا إن قدرناها نكره موصوفة، شيء فعل في وقته المقدر، أو الذي، قدرها موصولة معنى الذي، الأداء الذي فعل. إذن ولا نقدرها مصدرية، لا يصح أن نقدرها مصدرية، نقول فعل، نقول ما مصدرية، لأن هنا ضمير يعود عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فإذا جعلناها مصدرية عاد فالضمير لا يعود على الحروف، لأن ما حرف، إذا جعلناها مصدرية فهي حرف، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. فلا بد أن نقدرها بمعنى شيء فعل أو الذي فعل. فالمصدر فيه، يعني المصدر في هذا، في قولها الأداء ما فعل، ولا المحدود، فالمحدود فيه وفي نسخها المحدود، فالمحدود فيه وفيما بعده بمعنى المفعول. إذا قلنا الأداء ما فعل، أي مفعول، ومفعول اسم مفعول، أي شيء مفعول في وقته، إذن هو بمعنى المفعول. أداء بمعنى المؤدى، الأداء أي بمعنى الفعل المؤدى. فالأداء هنا إذا قلنا أن الأداء مصدر، هو بمعنى المفعول، يعني اسم مفعول، أي مؤدى شيء، الفعل المؤدى في وقته. ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، لم يقل واجب فعل، قال ما فعل، ليتناول النوافل المؤقتة، لأن هناك نوافل مؤقتة مثل رواتب الفرائض كما قال أهل المذهب، ورواتبها في أوقاتها، يعني سنة الظهر في وقت الظهر، وسنة المغرب في وقت المغرب، ولعله تجوز كما في القضاء، يعني لعل وصف النوافل بأنها أداء ربما لعله مجاز، نقول سنة الظهر أداء إذا فعلت في وقت الظهر الأداء، وسنة المغرب إذا فعلت في وقت المغرب أداء. قلنا من باب المجاز نسمي السنة أداء، كما يقال لها إذا فعلت في وقت القضاء قضاء، يقال لها قضاء مجاز، لأن قالوا المذهب وندب قضاء المؤكدة، أي النوافل المؤكدة، يعني مندب أن نقضي سنة الظهر وسنة المغرب، ندب قضاء النوافل المؤكدة، فسموها قضاء مجازا كما سموها هنا أداء مجازا النوافل. وإلا فلا يوصف بالأداء حقيقة إلا ما كان واجب فريضة. فخرج بقيد وقته المقدر له القضاء، لأن القضاء ما بيفعل في وقتها المقدر له، ولا وما لم يضرب له وقت، هذا لا يوصف بأنه أداء، لأن هناك واجبات لم يضرب لها وقت. وقوله أولا تخرج الإعادة، لأن الإعادة تفعل ثانيا. وقوله شرعا منتصب على الظرفية من المقدر، أي قدر له في الشرع، فتكون منصب على الظرفية أو على نزع الخافض. إذا قلنا الأداء لغة أي في اللغة، إذن منصب على نزع الخافض، لأن هناك خافض مقدر، أصلها الأداء لغة أي في اللغة، وهنا المقدر في الشرع، إذن نزعنا الخافض وهو في، ونصبناه على نزع الخافض، قال المنصب على نزع الخافض. منتصب على الظرفية من المقدر، وهو لإخراج قضاء الدين حين المطالبة، هذا لا يوصف بأنه واجب شرعا قضاء الدين، بل هو واجب عقلي من جهة العقل، فإنه فعل في وقته المقدر له، وهو ما يتسع له بعدها، يعني بعد المطالبة عندما يأتي الغريم يطالب بدينه، فالوقت ما يسعه بعد المطالبة يقال له وهو وقت أداء، لكن وقت من جهة العقل. فإن نعم وهو ما يتسع له بعدها، وليس ذلك التقدير إلا بالعقل، يعني ليس بالشرع. قضاء الدين وقته المقدر له، نفس الوقت المقدر له هو من جهة العقل، لأن وقتها عند المطالبة. فإن قيل إذا وقعت ركعة من الصلاة بواجبها في وقتها وباقيها خارجه، فهل هي أداء أو قضاء؟ إذا فعل الإنسان ركعة في الوقت، يعني بواجبها، الركعة اشتملت على الفاتحة وثلاث آيات، وأتم ركعة من صلاة الظهر في وقتها، وباقي الركعات خارج الوقت، فهل توصف بأنها قضاء أو أداء؟ قال توصف بأنها أداء. قلنا بل أداء، أما ما فعل في الوقت فظاهر، الركعة التي فعلت في الوقت بواجبها فهو ظاهر أنها أداء، وأما ما وقع بعده فبالتبع، الثلاث الركعات الباقية هي بالتبع، صارت أداء بالتبع، لأن تابع للركعة الأولى التي فعلت في الوقت. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. رواه في الأنوار للمهدي عليه السلام، وأصول الأحكام للإمام الهادي عليه السلام، وفي البخاري ومسلم، أي هذا الحديث مروي فيهما. قال في شرح الجمع للمحلي: ما لفظه وبعض الفقهاء حقق، يعني كأنه جاء بكلام يوصف بأنه تحقيق، فوصف ما في الوقت منها بالأداء، إذا فعل الركعة التي فعلت في الوقت سماها أداء، وما بعده بالقضاء، ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيره، يعني لم يبالي هذا الذي قال أن العبادة بعضها أداء وبعضها توصف بأنه قضاء، لم يبالي بتبعيض العبادة، العبادة لا تتبعض، يكون بعضها أداء وبعضها قضاء، تجنب هذا غيره من العلماء لأجل لا يبعض العبادة بعضها قضاء وبعضها أداء، فحكموا على أن ما إذا فعل ركعة في الوقت فالصلاة كلها أداء. القضاء، والآن سيشرح القضاء. قال: والقضاء لغة، أي في اللغة قضاء الدين، يا الله ما في اللغة هو قضاء الدين، وقال قضاء دينه، والصنع أيضا يقال له قضاء، قال الله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي صنعهن سبحانه. والحكم والحتم يقال له قضاء، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضاء وحتم، وغيرها كالإنهاء، كقول هذا يطلق القضاء على الإنهاء، كما قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أنهينا إليهم هذا الخبر، وقضينا إلى بني، أي أوصلنا أنهينا إليهم كذا وكذا. واصطلاحا القضاء يعني في الاصطلاح ما فعل بعد وقت الأداء، إذن هو ما فعل بعد وقت الأداء خرج الأداء، لأن الأداء يفعل في وقته، والقضاء يفعل بعد وقت الأداء، والإعادة أيضا تخرج. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة، لأن الأداء والإعادة يكونون في الوقت. استدراكا ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا خرج ما ليس كذلك، كإعادة الفرض بعد وقته، لابد أن يكون هناك استدراك، أي استدرك شيء قد تقدم وجوبه، لا يقال استدرك الشيء لا إذا قد تقدم له وجوب، فإذا أعاد الفرض بعد وقته قد صلى في وقته وأعاده بعد وقته لا يقال أنه استدرك شيء قد فاته، الاستدراك لا يكون إلا الشيء قد فات الشخص، أي لم يصليه في وقته فاستدركه بعد وقته، أما إذا قد صلى في وقته ثم أعاده بعد وقته لا لخلل ولا، فلا يقال له أنه استدركه، فالاستدراك لشيء قد سبق وجوبه على المكلف، هذا لما سبق، استدراكا لما سبق له وجوب. تخرج النوافل المؤقتة إذا فعلت بعد وقتها، فإن فعلها لا يسمى قضاء إلا تجوزا إذا لم يسبق لها وجوب، إذن كما قد أشرنا سابقا لا أن رواتب الفرائض لا يقال لها قضاء إلا من باب المجاز، لأنه لم يسبق لها وجوب، الرواتب يعني السنن، سنن الفرائض ليست واجبة، فلا توصف إذا قضاها بعد وقتها أنها قضاء حقيقة وإنما مجاز. وقوله مطلقة، أنا قال استدراكا لما سبق له وجوب مطلقة، قيد للوجوب، ما سبق له وجوب، والوجوب هذا مطلق، سواء أي سواء أن سبق الوجوب على القاضي نفسه أو على غيره، فيدخل قضاء الحائض للصوم، فإنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد وجب على غيرها، فإذا يوصف صوم الحائض بأنه قضاء إذا صامت الحائض بعد ما تظهر، إذا لم تصم رمضان إلا بعد وقته، فيوصف فعلها هذا يعني الصيام بأنه قضاء، وإن لم يسبق عليها وجوب، لأنها عندما كانت حائض لم يسبق عليها وجوب، لكن قد سبق على غيرها، كان الصوم واجب على غيرها، فدخل في قوله مطلقة، أي سواء سبق عليها أو على غيرها. وقيل لما سبق له وجوب على المستدرك، بعضهم قال في حده كذا عرفه، قال هو استدراك لما سبق له وجوب على المستدرك، فليس من الحائض بقضاء حقيقة، لأنه لم يفتها بعد وجوبه، والله أعلم. يعني بعض العلماء قال ما يسمى قضاء حقيقة بالمجاز من الحائض، لأنه ما قد سبق عليها وجوب. وهنا قلنا في القضاء في حده أنه استدراكا لما سبق له وجوب، وهي لم تستدرك شيء قد وجب عليها، وإنما وجب على غيرها، لأنها عندما كانت حائض لم يكن واجب عليها. الإعادة، ولا نصل إلى إلى الإعادة. والإعادة لغة الإرجاع، يقال أعاد الشيء أي أرجعه، واصطلاحا ما فعل في وقت الأداء، يعني الإعادة بتكون فعلها في وقت الأداء، خرج القضاء والنوافل المطلقة، القضاء بيفعل بعد وقت الأداء، والنوافل المطلقة ليس لها وقت مؤقت، لا توصف بأنها لها وقت أداء ووقت قضاء، فإذا خرج من قوله ما فعل في وقت الأداء، لأن الحد لابد أن يكون جامع مانع، فحد الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا، خرج الأداء، لأن الأداء ما بيفعل في ثانيا بل هو أولا، إذا فعل الصلاة أولا توصف بأنها أداء، لكن إذا فعلها ثانيا توصف بأنها إعادة، لكن إذا كان الفعل لخلل في الأول، إذا عاد الصلاة لخلل في الأول، خرج ما يفعل لا لخلل، كإعادة ما صلاه منفردا لفضيلة الجماعة. إذن إذا صلى مثلا الصلاة منفردا ثم قامت جماعة وصلاها لفضيلة الجماعة، لم تكن إعادة عند من قال إن الإعادة ما فعل ثانيا لخلل، لأنها الأولى ما فيها خلل، وإنما فيها نقص في الأجر. وقيل بل هي ما فعل فيه ثانيا لعذر، أما الذي فسر الإعادة أنه ما فعل ثانيا لعذر، فدخلت في مسمى الإعادة. فإذا أعاد الإنسان صلاته أعاده لفضيلة الجماعة فيقال لها إعادة، إذا صلىها منفرد ثم قامت جماعة وأعادها جماعة لأجل إدراك فضيلة الجماعة فقدوا عذر له، فتوصف بأنها إعادة. عند من فسر الإعادة بأنها ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر في الأول، دخلت من أعاد الصلاة ليدرك فضيلة الجماعة، ومن قال إن الإعادة لا تكون إلا الخلل في الأول، فالأولى ما فيها خلل لا يقال لها إعادة، لأن ما في صلاته منفردا خلل، وإنما لم ينال فضيلة الجماعة فيها. فهذا الحد يعني هو أشمل، إذا قال إذا هي ما فعل فيه ثانيا لعذر، أعم من أن قال أعم من أن يكون ذلك العذر خللا أو لا، فيدخل ما أعيد لفضيلة الجماعة لأن قدوا عذر. والحاصل أن الفعل لا يقدم على وقته، هذا الحاصل صدق، الفعل لا يقدم على وقته، معلوم أنه ما يقبل إذا قدم على وقته، فإن فعل فيه فأداء أو إعادة وبعده قضى. جيد، إذن الفعل له ثلاثة أقسام، ما أداء أو إعادة أو قضاء. وأما الزكاة المعجلة فإنما قدمت على وقتها لأنه قد حصل النصاب، قد جعل النصاب الذي هو سببها قائما مقامه، وجعل وقتها بذلك موسعا. إذا قيل أن الزكاة لماذا صح أن يقدمها على وقتها، قلنا إذا قد حصل له نصاب فكأن النصاب قائم مقام الحول. مثلا إذا ملك في أول السنة، يعني أشتغل في التجارة في أول السنة ولم يمضي عليه إلا شهرين، ولكن قد حصل له نصاب في خلال الشهرين هذا، يعني ما قيمته 20 مثقال من الذهب ولا ما قيمته 100 درهم من الفضة، يعني المقدرة في وقتنا هذا مثلا ب 16 ريالا إلا أربع من الريالات الفرنسي الذي يقال لها في العرف فرنسي 16 إلا أربع هو نصاب التجارة. فإذا قد حصل له في أول السنة بعد شهرين من عند اشتغاله بالتجارة هذا النصاب يجوز أن يقدم الزكاة لأنه قد حصل له نصاب، وإن لم تجب عليه إلا في آخر الحول. لكن هنا يعني عجل الزكاة قبل أن تجب عليه لأن النصاب قد جعل قائم مقام الحول، لأنه قد جعل النصاب الذي هو سببها قائما مقامه وجعل وقتها بذلك موسع، فكأن وقت الزكاة الآن موسع لأنه قد ملك النصاب، فيجوز له أن يعجل الزكاة إذا قد ملك النصاب قبل أن يحلل الحول قبل وفاء السنة. وكذلك إذا كان له مثلا التعجيل في ما أنبتت الأرض، إذا كان له مثلا جربة فيها قضب مثلا على سبيل المثال فيها قضب من يعني علف الحيوانات، فيعجل عن كل جزة منها، وإن لم يأتي له منها نصاب، لكنه في ظنه أنه يأتي له من أول السنة إلى آخرها ما قيمته نصاب، مثلا هو معه ظن أنه يأتي له من الطماطم أو من القضب أو من البطاطس أو أنه يأتي له نصاب من أول الحول إلى آخره، فيعجل عن كل جزة عن كل قطفة من كل 10 سلات سلة مثلاً إذا كان الأشر، فهذا يقال له تعجيل. وليس معناه أن يعجل عن الجربة كلها عن ما يأتي له، وإنما يعجل عن كل ما أتى له، إذا أتى له 10 سلات أخرج منها سلة، فإنما قدمت لأنه قد جعل النصاب الذي هو سببها قائما مقامه وجعل وقتها بذلك موسعا. فإن قيل قد تقدم أن الزكاة لا وقت لها وأنها من الواجب المطلق، قد تقدم أنها من الواجب المطلق عن تقسيم الواجب إلى مطلق ومؤقت، فلماذا يقول هنا أنها أن وقتها موسع، جعلها من الواجب المؤقت الموسع؟ أجيب بأن إطلاق التأقيت عليها تجوز، إذن ما بلا أطلقنا التأقيت عليها تجوز بقرينة أنهم لا يسمون ما أدي بعد الحول والحصاد قضاء، والله أعلم. إذن ما أداه بعد الحول لا يسمى قضاء، وما أداه قبله لا يوصف بأنه يعني لا يوصف ما أداه بعد الحول بأنه قضاء، فأطلقنا التأقيت أنها مؤقت مجازا، وإلا فهي من الواجبات المطلقة. الزكاة الحاصل أن الزكاة من الواجبات المطلقة، فإنما أطلقنا عليها التأقيت مجازا يعني تجوزا، لأنهم لا يقولون إذا أعطى الزكاة بعد وقتها أنها قضاء، والله أعلم. وأعلم أن من العبادات ما يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، يعني يوصف بالثلاثة الأمور أداء قضاء وإعادة، كالصلوات الخمس توصف بأنها أداء إذا فعلت في وقتها، وبأنها قضاء إذا خرجت عن فعلت بعد الوقت، والإعادة إذا فعلت في الوقت لخلل في الأول، يعني قد توصف بهذا. وليس المعنى أنها توصف في حالة واحدة، لكن قابلة لأن توصف بالأداء أو توصف بالقضاء أو توصف بالإعادة كالصلوات الخمس، وما يوصف بالأداء والقضاء كصوم شهر رمضان، صوم شهر رمضان قد يوصف بالقضاء وقد يوصف يعني قد يوصف بالأداء وقد يوصف بالقضاء. والنذر المعين، إذا نذر أنا صوم يوم الجمعة فإن صامه في اليوم الذي عينه فهو أداء، وإن صامه بعده فهو قضاء. وما يوصف بالأداء فقط كالحج، الحج يوصف بأنه أداء. وما يوصف بالأداء مرتين كصلاة المتيمم لعدم الماء ثم وجده وفي الوقت بقية تسعها أو ركعة منها، هذا يوصف بالأداء مرتين، تيمم لأن المتيمم لا يتيمم إلا في آخر الوقت، فإذا حصل له ظن أنه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء وفي الوقت بقية تسعه أو تسع الصلاة، فواجب عليه أن يتوضأ ويصلي، وتكون صلاته هذه أداء، كما أن الأولى أداء بالتيمم ثم وجد الماء وفي الوقت بقية تسع صلاة أو ركعة منها، لأن الوضوء إذا قد أدرك إذا صلىها بالوضوء لو لم يدرك إلا ركعة منها فقد أدرك أداءها كما تقدم، فيوصف فعله هذا بأنه صلىها أداء، الأولى أداء والثانية أداء، الأولى بتيمم أداء والثانية صلىها أداء. ولا يقال إنه قد يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظهران أو لا عصران في يوم. إذا قيلها كيف نوصف صلاة العصر مثلا بأنها أداء بالتيمم وأداء بالوضوء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عصران أو لا ظهران في يوم، قلنا لا مناقضة، لا ظهران أي إذا صلى لا ظهران بالتيمم في يوم ولا ظهران بالوضوء في يوم. أما إذا كان الأولى بالتيمم ثم وجد الماء فكأن الأولى مشروط بأن لا يجد الماء، فإذا وجد الماء وصلىها الثانية كأن المطلوب هي الثانية وتلغى الأولى، تنقلب مثلا نافلة والله أعلم. وما يوصف بالقضاء فقد كصوم الحائض، وما يجب قضاؤه ولو أدي كفاسد الحج. إذن فاسد الحج يوصف بأنه يجب قضاؤه ولو قد أدي، إذا قد أدى الحج ثم فسد عليه واجب قضاؤه. وإن كان إطلاق القضاء عليه تجوزا، لأن قصدنا أن الله قد تقدم أن الحج لا يوصف بالقضاء، قالها هنا أطلقنا عليه القضاء تجوزا من باب المجاز من حيث المشابهة للمقضي في الاستدراك، لأنه الاستدراك ما سبق له وجوب، فإذا فسد عليه حجه وجب عليه قضائه وجب عليه أدائه، وإنما سمي قضاء مجازا. وذكر بعض الشراح أن من أوصى فحجج عنه وصيه بعد الموت أنه يكون قضاء لأنه بعد وقته، هذا يعني معقول أنه لأن وقتها العمر الحج وقتها، إذا قلنا وقتها العمر فقد انقضى عمر هذا الميت وحجج عنه وصيه فكأنه معقول أن يوصف بأنه قضى. قال وهو قوي، هذا القول قوي أنه يوصف الحج للميت بأنه قضى. وما يوصف أي ومن العبادات ما لا يوصف بشيء، يعني لا بقضاء ولا أداء ولا إعادة. وما لا يوصف بشيء كالواجبات والنوافل المطلقة، لا يقال لا أداء ولا قضاء ولا إعادة. فعلم أن حصر بعض العلماء للعبادات في الثلاثة ليس بصحيح، بعض العلماء حصر العبادات في الثلاثة يعني أن تكون إما أداء أو قضاء أو إعادة، قال لا هناك قسم رابع وهو من العبادات عبادات لا توصف لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة، مثل الواجبات والنوافل المطلقة، هناك واجبات مطلقة ليس لها وقت، ونوافل مطلقة أيضا لا توصف بأي شيء من الثلاثة. والرخصة لغة التسهيل والتيسير، قال الجوهري الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل. واصطلاحا ما شرع أي فعل أو ترك شرعه الله للمكلف، إشارة إلى أن الترخيص لا بد له من دليل وإلا لم يكن مشروعا، بل المشروع غيره وهو ما دل عليه الدليل، يعني الرخصة لا بد لها من دليل، مثلا أكل الميتة للمضطر لا بد لها من دليل لأن أكل الميتة محرم، وأكل الميتة أكل الميتة على الإطلاق محرم، لكن رخص الله للمضطر إذا لم يجد غيرها للضرورة، فالترخيص هنا لا بد له من دليل وإلا لم يكن مشروعا، بل المشروع غيره وهو التحريم، لأن تحريم الميتة معلوم والترخيص لا بد له من دليل يخصه. لعذر أي ما شرع لعذر يطرأ عليه فيخرج الحكم ابتداء، الحكم ابتداء هو يقال له عزيمة من العزائم، عزائم الله فرائضه، فإذا أتى تشريع ثاني فيه لأجل العذر فيقال له رخصة، مثلا أتحرم الميتة هذا ابتداء يقال له من عزائم الله يعني من فرائضه من واجباته ونواهيه، فإذا أتى دليل ثاني يبيح للمضطر للعذر والإضرار فشرع يعني شرع غير الشرع الأول، يعني الشرع الأول فيها التحريم ثم شرع فيها التحليل للمضطر. قال لعذر يضرب عليه فيخرج الحكم ابتداء لأنه مشروع لا لعذر. ووجوب الإطعام في كفارة الظهار عند عدم إمكان الرقبة والصوم، فإنه الواجب ابتداء، نعم أن الواجب على من ظاهر أن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوم، فإذا لم يجد ولا استطاع أن يصوم فيطعم 60 مسكينا، فوجوب الإطعام هنا هو ابتداء، لأنه ابتداء لمن لم يجد، لمن لم يتمكن من الرقبة والصوم، لا نقول إنه رخصة، فإنه الواجب ابتداء. إذن مع بقاء مقتضى التحريم، هذا باقي حد الرخصة، الرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم للفعل أو الترك، أي مع بقاء دليله معمولا به، فيخرج ما نسخ وجوبه أو تحريمه، لأن مقتضيه غير باقي معمولا به. جيد، يعني الرخصة عاد دليل التحريم باقي، مثلا تحريم الميتة لا زال باقي لمن ليس له عذر، أما المعذور فقد أبيح له مع حكم ثاني، وقال هذا الحكم الثاني للمضطر رخصة مع بقاء مقتضى التحريم لمن ليس له عذر، فيخرج النسخ. أما النسخ يكون رفع للحكم الأول، ليس من باب الرخصة، وإنما هو رفع للحكم الأول وإتيان بحكم غيره كما يأتي في باب النسخ. وكذا ما خص من عموم دليل الوجوب أو التحريم لا يقال له رخصة، الخاص إذا خص من عموم دليل الوجوب أو التحريم، مثلا إذا كان هناك دليل عام، عندما يقول الحديث فيما سقت السماء العشر، هذا عام يقتضي أن يكون الزكاة في القليل والكثير، ثم جاء دليل التخصيص وقال دليل التخصيص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهل هذا من باب الرخصة رخص لنا في الخمسة الأوسق؟ قال لا، الدليل الخصوص التخصيص المخرج من العام لا يقال له رخصة، لأنه مخرج ابتداء. يعني كما إذا قال الإنسان أكرم أولاد فلان إلا فلانا، فكأن فلان هذا مخرج في النية من قبل، عندما يقول أكرم الطلبة إلا فلانا، أكرم الطلبة إلا فلان، فهو ينوي أن فلان غير مكرم من قبل أن يتلفظ بهذا، فلم يدخل فلان في الإكرام من أول وهلة. فكذلك التخصيص إذا قال فيما سكت السماء العشر، كأنه قال إلا فيما دون خمسة أوسق، فليس فيه شيء، فلا يقال إنه رخصة، وإنما هو يعني لا يقال الدليل الخصوص المخرج من العموم أنه رخصة، لأن التخصيص مبين أن العام لم يتناوله حقيقة بل ظاهرا مبلا في ظاهر العموم، فهو كالحكم ابتداء. أنا أقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كأنه حكم ابتدائي، لأن العام لم يشمله إلا ظاهرا، هو مخرج في الحقيقة. وعد رضا بتحريم الصلاة والصوم على الحائض، فإنه يصدق عليه تعريف الرخصة وليس منها، فلا يكون مانعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عندما قال وعد رضا بتحريم الصلاة، تحريم الصلاة والصوم على الحائض، إذن تحريم الصلاة على الحائض والصوم، إذا قيل هذا دخل في حد الرخصة وليس برخصة، فما هو إذا قالوا تحريم الصلاة على الحائض وصومها قد دخل في حد الرخصة، ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، أنه محرم على غيرها أن يفطر رمضان ومحرم عليه أن يترك الصلاة، وهي قد حرمت عليها الصلاة، ومع أنه محرم على غيرها يتركها وهي محرم عليها أن تصوم وتصلي، فدخلت في حد الرخصة، شرع من الأحكام مع بقاء مقتضى التحريم على غيرها، هم محرم عليها أن تصوم وتصلي، وغيرها محرم عليها أن يترك الصلاة والصوم. باقي مقتضى التحريم، عندما قال مع بقاء مقتضى التحريم يعني على غيرها، فدخلت في حد الرخصة. ونحن قد قلنا أنه واجب عليها، أنه لا يوصف بأنه صوم الحائض بأنه رخصة عندما تصومه بعد ظهرها، بل هو ابتداء وجوب. قال وأجيب بأن الحيض لا يسمى عذرا، إذا خرج الحيض من قوله العذر، إذن لم تتركه لأجل أنه عذر، فإن العذر الذي شرعت لأجله الرخصة إنما إما دفع تلف أو مشقة أو حاجة، وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئا من ذلك. إذن العذر الذي في حد الرخصة إما لدفع إما دفع تلف إذا كان هناك يحصل تلف أو يحصل مشقة أو حاجة، فهذا يقال له رخصة. نعم. وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئا من ذلك، ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني على أعذار العباد، والحيض مانع شرعي وليس بعذر. الرخصة هي مبنية على أعذار العباد، العذر الذي يحصل مبني على أعذار العباد، والحيض هنا الحيض ليس من أعذار العباد، بل هو قال مانع شرعي. إذن الحيض هو مانع شرعي، لا يقال له أنه من أعذار العباد وليس بعذر. والرخصة، نعم، إذن هذا كلام مستأنف. والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر. الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر، واجب عليه لأنه دفع التلف، قال الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واجب عليه أن يسد رمقه من الميتة حتى لا يتلف، كأكل الميتة للمضطر. وقد تكون الرخصة مندوبة كصوم المسافر، إذا أراد أن يفطر المسافر فهو رخصة له، لكن إذا أراد أن يصوم فهو مندوب له إذا لم يضره الصوم، أما إذا كان يضره فلا يجوز له أن يلقي بنفسه للتهلكة. وقد تكون الرخصة مكروهة كإفطار المسافر إن استوى عنده الأمران، إذا كان مستوى عنده الأمران الصوم والإفطار، إذا كان لا يضره الصوم ولا يلحق به ضرر ولا، فهو مكروه أن يفطر في هذه الحالة. ومباحة، قد تكون الرخصة مباحة كالعرايا والسلم. العرايا يعني بيع شراء العرايا، قال أهل المذهب أنها شراء الرطب على النخل بخرصه تمرا يابسا مؤجلا أو معجلا فيما دون النصاب للفقير، يعني كان الفقراء عندما يكون في النخل تمر رطب يريدوا أن يأتي لهم خريف كالأغنياء وكالباقي الناس، فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا التمر الرطب الذي على رؤوس النخل بتقديره تمرا، يشتروه بتمر يابس، سواء معهم تمر الآن يابس أو مؤجل، سواء معجل أو مؤجل، هذا رخصة للفقراء فقط بأن يشتروا التمر الذي على رؤوس النخل الرطب بتقديره تمرا يابسا سواء معجلا أو مؤجلا، رخصة للعرايا، مع أن هناك نهي عن بيع الرطب بالتمر، أن يبيع الرطب بالتمر، لأنه قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم رسول، قال إذن فلا، إذن لا يجوز أن يباع التمر الرطب بالتمر اليابس، لأنه يجب التساوي في التمر، ولا يعلم التساوي إذا كان هذا رطب وهذا يابس، لأنه عندما ييبس ربما لا يكون مساوي، لا يحصل تساوي، إذن لأنه من الربويات، ولا يجوز في الربويات، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا مثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، إذن التمر من الربويات لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، يعني لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء، إلا للعرايا عن الفقراء فيجوز لهم أن يشتروا التمر الرطب بتمر يابس، فهذا رخصة وهي مباحة للفقراء، هذا ليست واجبة عليهم ولا هي مباحة. وكالسلم، السلم هو من الرخص المباحة، لأن السلم أن يسلم إليه فلوسا في حب ولا في فاكهة ولا لبعد شهر أو بعد شهرين أو بعد يعني فوق 3 أيام، يعني يسلم إليه يعطيه الثمن إلى البائع في أن يعطيه حب بعد 4 أيام، يعني من 3 الأيام فوق، بعد 4 أيام 5 أيام أو بعد شهر، هذا يجوز السلم، وله باب في الفقه مستقل، مع أن المبيع لابد أن يكون موجودا في الملك، هناك من شروط البيع أن يكون المبيع موجودا في ملك البائع، وهنا في السلم ليس موجودا في ملك البائع، عاده معدوم، لأن الشرط أن يكون المبيع معدوم في السلم، فهذا رخصة، يعتبر السلم رخصة أن يشتري الإنسان شيئا معدوما، لكن من باب السلم. و ويكون له وقت معين بثمن معين وأن يكون المسلم فيه معينا حتى لا يحصل بينهم اختلاف كما هو مقرر في كتب الفقه. وسببها يعني سبب الرخصة قد يكون كذلك، قد يكون واجبا ومندوب ومحظور، وقد يكون فعلا لله تعالى وللعبد كسفر حج الفرد أو النفل. هذا قد يكون مندوبا أو مباح كسفر الحج، قد يكون مندوب إذا قد حج، أو يكون واجب إذا لم يحج، إذا لم يكن قد حج. وسفر التجارة قد يكون مباح إذا أراد أن يسافر، ويحصل له رخصة أن يفطر في خلال سفره. إذن سبب الرخصة قد يكون مثل ما الرخصة، الرخصة قد تكون واجب ومحظور، قد يكون واجب ومندوب ومباح، وكذلك سببها قد يكون واجب ومندوب ومباح، وقد يكون فعلا لله وللعبد كسفر حج الفرض أو النفل. هذا فعل للعبد أو التجارة، سفر حج الفرض واجب، وإذا سافر أتت له رخصة. إذن السفر هنا واجب وأتت له رخصة، رخصة الإفطار والقصر مثلا. وإن كان سافر للنفل حج النفل، فأيضا سبب الرخصة التي هي الفطر في السفر سببها مندوب، لأن السفر لحج نفل، والتجارة سببها مباح، أو لحرب الإمامة هذا السفر محظور محرم السفر، والرخصة أن يفطر في خلال سفره، وإن كان سببها محظورا. وتسويق من غصى بطحال بالخمر، وهذا محظور حيث لم يجد غيره، قال هذا لما كان سببه مكروها، لأن أكل الطحال مكروه، أكل الطحال مكروه، فإذا غص بالطحال ولم يجد هناك ما يسوقه به إلا الخمر، فجاز له أن يسوقه حتى لا يتلف، حيث لم يجد غيره. إذا لم يجد ما يسوقه، لم يجد لا ماء ولا غيره إلا نعوذ بالله الخمر، جاز له أن يسوق اللقمة حتى لا يتلف. وكالمرض، هذا المرض سبب للرخصة، وهذا سببه من فعل الله، لأن المرض من فعل الله وهو سبب للرخصة. ثم يتحدث عن آخر التوابع، توابع الأحكام الشرعية، وهي العزيمة. قال والعزيمة لغة الجد في الأمر والقطع عليه، وقال جد في يعني عزم على أمره، أي جد فيه وقطعه، واصطلاحا بخلافها أي الرخصة، يعني بخلاف الرخصة. ما قلنا إن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، فالعزيمة بخلافها أي الرخصة، أي فالعزيمة يكون حدها، فهي ما شرع من الفعل أو الترك لا لعذر مع بقاء مقتضى التحريم من الفعل أو الترك، وذلك ظاهر. إذن الصوم هو من عزائم الله، عزائم الله فرائضه، فإذا سافر فحصل له رخصة وهي الإفطار، ولا ينحصر الحكم في الرخصة والعزيمة، إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، أن العزائم هي الواجبات، لأن العزيمة هي الفريضة، ولذا قال في القاموس عزائم الله فرائضه التي أوجبها، انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.